السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سورة الفرقان، قال باب: ومن سورة الفرقان قال: حدثنا بندار وهو محمد بن بشار ثقة أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن مهدي الإمام أنه قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن واصل وهو واصل بن حيان الأحدب كل ثقة عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي من المخضرمين، وكان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، لكنه لم يوفق بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي مخضرم. عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل وهو الكوفي الحمداني ثقة أيضا، الرواة الثقات، وبهذه الرواية أو بهذا الإسناد جاءت الرواية عند البخاري أيضا رحمة الله عليهم. عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولا شك أن أكبر الكبائر هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك إذا مات ولم يتب. أما إذا مات ولم يتب عن ذنوب أخرى فالله عز وجل يغفر إن شاء الله، لكن شاء ألا يغفر الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وكان العرب يعني من إملاق أو خوف الفقر كانوا يقتلون أولادهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وفي قتل الأولاد بهذا المعنى فيه كأنه إنكار فعلي لكون الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي الحقيقة إذا قتل الإنسان خشية أن يطعم ولده معك، فيكون هذا لا شك فيه كأنه خرم عقيدته بالله عز وجل، وكذلك قتل نفسا بغير حق. نعم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال: ثم قلت ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وفي رواية من روايات البخاري أظن: أن تزاني حليلة جارك. تزاني حليلة، هنا أن تزني بحليلة جارك، وهذا يدل على عظم حق الجار. وكما جاء في حديث آخر: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أقل أخف من أن يزني بحليلة جاره. فهذا يدل على، سواء كان الجار كافرا أو مسلما، هذا يدل على أن الإسلام يعطي الجار حقا كبيرا، ولكن المسلمين كما أنهم مقصرون في جوانب كثيرة مقصرون في حقوق الجار أيضا مع عظم حقوقهم. وما الفرق بين أن تزني بحليلة جارك؟ ربما يكون هذا أشد، ربما يكون بإغواء منه بمعاوضة منه، لكن قد قال الرواية الثانية: أن تزاني حليلة جارك، يعني لعلها هي أيضا داعية إلى هذا. زانا يزاني مزاناة من باب المفاعلة، والمفاعلة تدل على الاشتراك بين اثنين، فإذا غصب فهذا لا شك فيه زنا وغصب، يعني جريمتان. وأما إذا كان حتى مع الاتفاق أيضا معها، أيضا هي من أعظم الذنوب عافى الله الجميع في نفسه وأهله وماله. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حسن غريب، ما ندري لماذا استغرب الإمام الترمذي رحمه الله، ولعل النسخ الأخرى إيش فيها؟ حسن فقط، وما في صحيح في نسخة أخرى، يعني الرواة كلهم ثقات أثبات: بندار محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مهدي، وهذه جاء في عدة مراجع. قال علي بن المديني: لو حلفت بين المقام وبين البيت أني لم أرى مثل عبد الرحمن المهدي في السنة أو في الحديث أظن. وكونه ثقة كبيرا، وكان الإمام أحمد يقول أنه فلان لم يروي عنه عبد الرحمن المهدي، يعني كان عبد الرحمن المهدي هو الإمام في الحقيقة في الجرح والتعديل، وهو من أوثق الناس، ثم سفيان وهو ابن سعيد الثوري من الثقات الكبار، واصل الأحدب أيضا، واصل بن حيان، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرهبيل، ما ذكر كلهم إلا من ثقة، كلهم ثقات أثبات، وهم رجال البخاري. فلذلك لو قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، لو قال غريب عندك حسن، هذا الذي أنا أي نعم، هو لابد أن يكون نسخ تختلف، وهو صحيح على ميزان الصحيح من ناحية المعنى ومن ناحية الإسناد أيضا. ولذلك هذا هو الحكم الصحيح، أنه حسن صحيح. بعض الطرق قد تكون حسنة وجاءت من طرق كثيرة كذلك، وهذا الطريق بالذات صحيح، وقد أخرجه البخاري رحمه الله من هذا الطريق. نعم. ثم قال: حدثنا، قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بندار أنه قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي أنه قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش. سفيان كثير الشيوخ وكثير التلاميذ، فهناك روى سفيان عن واصل الأحدب، وهنا عن منصور وهو ابن المعتمر الثقة، والعامش أيضا سليمان بن مهران ثقة، عن أبي وائل وهو شقيق، عن عمرو بن شرهبيل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فالحديث، قال أبو عيسى، انظروا هذا الإسناد الثاني، قال: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن، وكلاهما الظاهر طريقهما صحيح، أو طريق إسنادهما رجالها ثقات. نعم، رجالهما ثقات، عبد الرحمن هو ابن مهدي رحمه الله. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد هو الكشي صاحب المسند أنه قال أخبرنا سعيد بن الربيع أبو زيد، سعيد بن الربيع أبو زيد الجرشي البصري ثقة، أنه قال أخبرنا شعبة عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عبد الله قال سألت رسول، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ما دام هو الذي خلقك كيف تجعل له ندا؟ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فيكون الله هو الذي خلق فينكر ما أمر الله به أن يعمل، وينكر ما أمر الله أن يؤمن، وهو أيضا يجعل مع الله ندا وشريكا فيعبد الأصنام ويعطيهم ما أو يعطيها ما هو حق لله عز وجل من السجدة ومن الخوف والرجاء ومن الذبح: قل إن صلاتي ونسكي. أن تجعل لله ندا وهو أي والحال أنه خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل ماك أو من طعامك، وأن تزني بحليلة جارك. قال: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، من سورة الفرقان. نعم. قال أبو عيسى: حديث سفيان عن منصور والعامش أصح من حديث شعبة عن واصل. كيف أكس الموضوع؟ كأنه حديث سفيان عن منصور والعامش أصح من حديث شعبة عن واصل الأحدب. شعبة هنا ما روى عن واصل الأحدب، شعبة أن سفيان هو الذي روى، فأين حديث عبد الرحمن بن مهدي؟ ما هو كذا؟ هذا الذي يقول الشعبة عبد الرحمن مهدي سفيان منصور العامش، والذي قبله والذي بعده شعبة نواصل الأحدب، كأنه يرى أن هذا أقل، وحديث من سفيان منصور العامش من حديث شعبة نواصل، لأنه زاد في إسناده رجلا، ليس في رجل زاد، إنما هو ليس المنصور والعامش سفيان نواصل، فلم يزد فيه، ليس أنه لحظة، ليس أنه هو من إسناد العالي والنازل، إنما روى عن منصور وعطف عليه العامشة، فهو ليس فيه زيادة ولا نقص، إنما زيادة من الذين رووا هذا الحديث، وهذا أقوى لا شك فيه. رواية شعبة سعيد بن الربيع أبو زيد أخبرنا شعبة أن واصل الأهدب عن أبي وائل، هنا سفيان أن واصل الأهدب عن أبي أن أمر بن شر عن أبي وائل، أن أبي مهما كان لكنه زيادة قد يكون، الله أعلم، يعني نقول وهو بدل أبي وائل، أبي وائل هو من شيوخ من تلاميذ عبد الله بن عمر، لكنه أبو وائل أيضا لا يقال، والله أعلم، أو سفيان لا يقال إنه أخطأ، لأن سفيان أبو وائل وهو ثقة وسفيان وهو ثقة، فيكون كلتا الرواية أو كلا الطريقين يكون إن شاء الله صحيح، والله أعلم، لأن أبا وائل أدخل لما أدخل عمرو بن شرحبيل فدل على أنه احتاط فيه لعله يكون سمع هذا من عبد الله من بواسطة عمرو أن عبد الله، ثم يكون سمع من عبد الله مباشرة أو بالعكس، لأنهم كانوا يكثرون الطرق ويكثرون السماء من عدة طرق، فلذلك من حيث الحكم على أنه أصح وصحيح، والله أعلم، ليس إن شاء الله، يعني ليس يلزم هذا، بل قد يكون هذا من أمانة أبي وائل، ويكون روى من طريق عمرو، روى عنده طرق روايات أخرى عن عمرو بن شرحبيل، فيكون روى من طريق عمرو لأنه ما سمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مباشرة، ثم يكون سمع، وهذا مما يقول مزيد في متصل الأسانيد أو من هذا المعنى. نعم، ولذلك قول الترمذي رحمه الله حديث سفيان المنصور والعامش أصح من حديث شعبة عن واصل الأحدب، لأنه زاد في إسناده رجلا، ويظهر هذا وفي كثير من الأحيان، حتى أنه يعني العلماء يقولون إذا كان في الإسناد زيادة فالزيادة هو الأحوط، المعلم رحمه الله له يعني نظرة جيدة في هذا الجانب، قال في الأول يمكن يكون فيه شبهة انقطاع، لكن إذا زاد الرجل وكلهم ثقات فيكون هذا أقوى، معلم يقرر هذا في التنكيل رحمه الله بالحقيقة بالأمثلة. فالحاصل على كل حال، نحن لا نعارض الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله، لكن من حيث فهمنا لطلبة العلم نقول إن شاء الله كلا الإسنادين صحيح. ثم قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، فشعبة أدخل أولا شعبة عن واصل الأهدب عن أبي وائل، هنا أيضا كأنه يقول أن محمد بن جعفر عن شعبة، وكذلك أبو سعيد بن الربيع أبو زيد عن شعبة، يرويان كلاهما عن واصل الأحدب، ولم يدخل بين واصل وبين عبد الله بن مسعود أحدا، بين أبي وائل وعبد الله بن مسعود أحدا، فلعل الاثنين روايتهما يكون أقوى. نقول إن شاء الله كلاهما قوي، لأن قد يدل هذا على ورعه بأنه لم يسمع منه أولا فروى كما سمع، ثم سمع فروى كما سمع بدون لا نقول إن شاء الله، لأن كل ما دام الثقات كلهم فلا ينبغي أن يكون يقال لأجل أن اثنين رووا هكذا وواحد انفرد، ربما يعني يكون وهكذا وكلهم ثقات عبد الرحمن بن مهدي ليس يعني هين، فما دام روى هو بهذا الطريق فالذي يقال إن شاء الله أن هذا طريق وذاك طريق، وهذا له أمثلة كثيرة جدا، ويجعلوا بحث فيه إن شاء الله تجدون أنه كثيرا ما يقع هذا، والعلماء الإمام البخاري رحمه الله قبل هذا، والذين اعترضوا على الإمام البخاري الدارقطني أبو مسعود الدمشقي وغيرهم اعترضوا على مثل هذا، لكن الدارقطني دافع عنهم وكذلك غير واحد منهم. فالحاصل على كل حال أن هذا ليس إلا إن شاء الله، ولا يقال أنه أصح وصحيح وكلاهما وكلها صحيح إن شاء الله. ثم قال عبد الله قال باب ومن سورة الشعراء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسموع الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الشعراء، قال حدثنا أبو العشاس وهو أحمد بن المقدام، أبو العشاس أحمد بن المقدام العجلي، نعم، قال هكذا روى شعبة أن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر فيه عمر ابن شرحبيل، ويكون رواية شعبة من جهتين يوافق رواية سفيان إن شاء الله، كله صحيح إن شاء الله. قال حدثنا أبو العشاس أحمد بن المقدام العجلي أنه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو صدوق فيه بعض الوهم، أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة خالته قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. وقد جاءت هذه الرواية الثانية ألا بهذا المعنى أيضا بزيادة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى وكيع وغير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة. فذكره لوكيع هنا إن كان عبد الرحمن الطفاوي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قيل إنه يهم في بعض الأحيان يذهب شبهة وهمه في هذه الرواية، وهذه عادة الترمذي رحمه الله أنه يذكر الحديث الذي فيه شيء من بعض الرواة الضعف ثم يذكر متابعاته القوية أو مثله. هكذا روى وكيع وغير واحد هذا الحديث مثل ما روى عبد الرحمن بن الطفاوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه أنا عائشة نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. وهذا رحمه الله يعني كأنه ينبهنا أن الإنسان يكون على تنبيه إذا كان الراوي فيه بعض الضعف لا بد أن يبحث عن المتابعات والشواهد ولا يغمض عينه ويصح على الإطلاق. نعم. وروى بعضه على أن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة، وفي الباب عن علي وابن عباس، والحديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها فلا يعلل بكونه مرسلا، فالراوي قد يرسل وهو عنده مرفوع لاختصار في الرواية. فالرواية إن شاء الله كما روى وكيع وكذلك الطفاوي عن هشام بن عروة عن بذكر عائشة رضي الله عنها هو الصحيح إن شاء الله. وفي الباب عن علي رضي الله عنه وابن عباس في هذا المعنى، وكذلك يأتي عن أبي هريرة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد ومسلم أيضا. حديث علي أخرجه أحمد، وحديث ابن عباس أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، نعم، في تفسير سورة تبت يدا. وتذكرون في صحيح البخاري أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال لو أخبرتكم أن وراء هذا جيشا، رواية هذه معروفة عند الإمام أحمد. وأما في رواية البخاري فقال أنا النذير العريان، فاجتمع الناس ومن لم يقدر أن يصل يرسل من طرفه أحد يعرف الخبر. فلما عرف أبو لهب أنه صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقال تبا لك يا محمد ألهذا دعوتنا، تبا لك يا محمد ألهذا دعوتنا. ولذلك أخرجه البخاري ومسلم في تفسير سورة تبت. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد بن حميد الكشي أنه قال حدثنا زكريا ابن عدي، زكريا ابن عدي الرقي الكوفي ثقة، أنه قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، زكريا بن عدي وهو الرقي أيضا وهو كوفي، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو الرقي عن عبد الملك بن عمير وهو القرشي ثقة، إلا أنه تغير بأخرته عن موسى بن طلحة، هو موسى بن طلحة بن عبد الله القرشي من الثقات أو من التابعين الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم، خص وعم يعني عم يا بني عبد مناف، وكذلك خص عباس وفاطمة رضي الله عنها كما جاء في الروايات الصحيحة، خص وعم فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، إن لك رحما وسأبلها ببلالها، إن لك رحما أنت بنتي سأبل هذا الرحم ببلالها، يعني أقدر أن أخدمك فيما أخدم من نفسي ومالي كما جاء في رواية أخرى سلي من مالي ما شئت أو سلوني من مالي ما شئتم، إن لك رحما وسأبلها ببلالها، يعني إن شاء الله أصل الرحم و يعني ولا أقطعه، وما يلزم من معاني صلة الرحم فسوف أبذل على ما يمكن الله تبارك وتعالى. وبل بمعنى البلل من الماء، وكأنه قطع الرحم يسبب الحرارة والنار وجهنم كما جاء في الحديث، نعم ألا يرضيك أن أسل من وصلك وأقطع من قطعك، فهنا البل والبلال يكون بمناسبة الرحم، لأن الرحم فيه حرارة النار أو يخاف دخول النار فيه، فلذلك شبهت قطيعة الرحم كأنها بالحرارة ووصل الرحم بالبلال بإطفاء الحرارة ببرودة الماء. ومنه جاء حديث صحيح بلوا أرحامكم، حديث حسن بلوا أرحامكم يصلوها، نعم. قال في النهاية البلال جمع البلل، والعرب يطلقون النداوة على الصلة كما يطلق اليبس على القطيعة، لأنهم لما رأوا أن بعض الأشياء يتصل بالنداوة ويحصل بينهم التجافي والتفريق باليبس استعاروا البلل لمعنى الوصل، واليبس لمعنى القطيعة، والمعنى أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئا، نعم. هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره أيضا. ثم قال حدثنا شعيب ابن الربيع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يعرف من حديث موسى ابن طلحة. ثم قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا شعيب ابن صفوان، شعيب ابن صفوان الثقفي وهو ثقة إن شاء الله، وثقه أحمد وابن حبان، وقال ابن حجر أظن قال مقبول، فهو ثقة إن شاء الله، عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عبد الملك بن عمير مختلط، لكن إخراج البخاري كما قالوا أنه يدل على أنه أخذ منه الراوي عن عبد الملك بن عمير وهو عمرو الرقي، عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة. وأنا أظن أنا ما لكن في الإكمال في الكي ابن الكيال ذكره أنه روى عنه قبل الاختلاط. إذا كان عندكم الكواكب النيرات انظروا فيها فيكون روى قبل الاختلاط، وإلا قالوا إن روايات البخاري عن المختلطين والمدلسين مهما بحثت فتجد أنه إن شاء الله أخذوه قبل الاختلاط، فالبخاري ينتقي وينتخب من رواية من تكلم فيه بشيء صحيح رواياته. نعم. قال حدثنا نعم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهو القطواني تلميذ الترمذي رحمه الله صدوق، أنه قال أخبرنا أبو زيد. أبو زيد هذا اسمه سعيد بن يونس، نعم سعيد بن يونس ابن ثابت صدوق له بعض الأوهام عن عوف، وكان نحويا. سعيد بن يونس النحوي كان مشهور نحو. سعيد بن يونس ابن ثابت وهو مضى بنا من قبل. شارح ايش قال؟ أبو زيد سعيد بن أوس ابن ثابت، أنا أذكر أنه سعيد بن يونس، انظروا فيه إن شاء الله. سيد بن يونس النحوي مضى بنا أظن من قبل، مضى بنا وهو نحوي مقابل النحو والصرف، كان نحويا وليس من قبيلة نحوه. عن قسامة ابن الزهير وهو المازني ثقة. نعم هنا سعيد بن يونس ابن ثابت صدوق له أوهام، لكن ابن حبان كما في موارد الظمآن تعباه أبو عاصم النبيل، تعباه أبو عاصم النبيل عن قسامة ابن زهير، عن قسامة ابن زهير تعباه، فإذا بذلك ذهبت مخافة الوهم في هذه الرواية. أنه قال حدثنا العشاري، قسامة ابن زهير تابعي قال حدثنا العشاري، من يكون هذا؟ أبو موسى الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع صوته فقال يا بني عبد المطلب يا صباحاه. نعم يا بني عبد مناف يا صباحاه، وفي روايات أخرى أيضا عند الإمام أحمد وصباحاه، أنا النذير العريان، أنا النذير. وضع أصبعيه في أذنيه، هذه زيادة مما جاءت فيها. لماذا وضع أصبعيه في أذنيه؟ لأن يكون أندى صوتا. ولذلك جاء في صفة أذان بلال أنه كان يضع أصبعيه في أذنيه، لأن الإنسان كلما يكون ضغط، والثاني قال حكمته إذا صاح صيحة منكرة عالية فيضر طبلته هو من الداخل، ولكن إذا كان ضغط عليه فكأنه لا يسمع صوته فيزيد يرفع ما يرفع لا يضره في أذنه شيء. هذا من الحكمة التي ذكروها لي في أذان بلال، وأنه كان يضع يجعل أصبعه في أذنيه. نعم فجعل وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه في أذنيه فرفع صوته فقال يا بني عبد مناف يا صباحا، وهذا جزء من الروايات السابقة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى، وقد رواه بعضهم عن عوف عن قسامة ابن الزهير وهو التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن أبي موسى وهو أصح. هنا الإمام رحمه الله يقضي بأن كونه مرسلا صحيح وهو أصح ذكرت به محمد بن إسماعيل أي البخارية فلم يعرفه من حديث أبي موسى، لكن الآخرين رأوا أن الرواية على قواعد التصحيح ما دام جاء من طرق عن قسامة وقد روي رحمك الله عن قسامة وقد رواه أبو عاصم النبيل وهو من الثقات المعروفين، كذلك سعيد بن يونس، واذهب وابحث متابعات أيضا تجد فلا يعني إن شاء الله لا يعلل ولا يضعف. والإمام البخاري رحمه الله لم يعرفه، فواحد يتهيب لا شك فيه كيف يتقدم على الإمام البخاري رحمه الله، لكن في مواضع كثيرة الأئمة رحمة الله عليهم اعتذروا له أنه يعني لم يقع في مسموعه هذا، وليس بغريب هذا. فالحديث على قواعد التحديث صحيح إن شاء الله، وليس أنه مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف لا شك فيه. نعم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ومن سورة النمل. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا روح بن عبادة هو القيسي ثقة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو الجدعاني. مدار الحديث على علي بن زيد ابن جدعان الجدعاني وهو ضعيف. عن أوس بن خالد وهو هكذا جاء في ترجمته حجازي، بس لم يأتي تعريف آخر عنه ولم يوثقه أحد، فهو مجهول، والمجهول روايته تكون ضعيفة. فإذا في هذا الإسناد موضعان أو سببان للضعف: علي بن زيد ضعيف، وأوس بن خالد مجهول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان. الآية في سورة النمل: فإذا وقع القول، إيش الآية؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ولا لا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. فيكون تفسيرا أو بمناسبة هذه الآية أورد في سورة النمل هذا التفسير. قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان أي أهل مائدة واحدة ليجتمعون. الخوان هو المائدة، لكن قالوا الخوان إذا كان لم يزين بالطعام، فإذا كان مزينا بالطعام فيسمى مائدة. كذلك السفرة يسمونه سفرة، لكن سفرة أصالة ليس هو الذي تفرشون وتأكلون له، هو خوان أو يصير مائدة. السفرة ما يربط فيه زاد المسافر، سفرة هكذا. على كل حال، لكننا نتكلم الآن: خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان أهل المائدة لا يجتمعون، فيقول ها ها يا مؤمن، ويقول ها ها يا كافر. يعني يكون ختم يدل على أن هذا كافر وأن هذا مؤمن، فيعرفون ويقولون فيما بينهم هذا كافر وهذا مؤمن، ويقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. هذا الحديث لو صح كان معناه يعني أن الدابة لا شك فيها تخرج، لكن هل هذا من عملها؟ لم يصح هذا الحديث وهو ضعيف. نعم. ولكن الأئمة تعودوا على شرح الحديث ما كونه ضعيفا وهكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض وفي الباب عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد. حذيفة بن أسيد، لا، حذيفة بن أسيد هو، نعم، لكنه ليس كما قال من غير هذا الوجه، ليس فيه ذكر أنها تختم المؤمن والكافر إلى آخره. تخرج دابة من قبل مكة، وهذا معروف أنها في بعض الروايات أنها تخرج من الصفا، ما هو كذا؟ فتجلو وجه المؤمن، أي لا ينبغي أن يعني كما يقولون نضرب الأمثال لمثل هذه. لما جاء هذا النفق الذي يخرج إلى ميدان الصفا، ما هو كذا؟ النفق، قالوا هذا فتح الباب فتح الباب للدابة. هي هكذا، لكن لا ينبغي أن يعني مثل هذه الأمور لكن يطلع الناس يتناولون ويتداولون مثل هذا الكلام. نعم، ونحن نؤمن بأنها تخرج تبرز من هذا، هل تنزل من فوق وتنزل تأتي من هنا وهناك، لكنها تظهر عند الصفا وتكلم الناس. نعم، كما جاء في آثار الله أكبر، نعم، في آثار القيامة، تخرج الدابة من بعض فتجلو وجه الأرض، أي تصفيه وتبيضه. وفي رواية ابن ماجه فتجه وجه المؤمن، أي تصفيه وتبيضه. وفي رواية ابن ماجه فتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان بضم الخيانة، خوان هكذا قال بضم الخاء وكسرها، قال الجذري هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، ومنه حديث الدابة حتى إن أهل الخوان. وجاء في رواية رواية الإخوان حتى إن أهل الإخوان، هكذا كأنه يقول، الله أعلم. نعم. وفي الباب عن أبي أمامة وحذيفة بن أسيد، أما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد وابن مردوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم، وهذه أيضا رواية ليست صحيحة، خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال له ممن اشتريتها، فيقال من الرجل المخطم أو مخطوم. أما حديث حذيفة ابن أسيد فأخرجه الترمذي في باب الخصب في كتاب الفتن. نعم. على كل حال، اعلم أن الترمذي أورد هذا الحديث في تفسير قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. قال الترمذي، قال الرازي في تفسيره تكلم الناس في الدابة وجوه، أحدها في مقدار جسمها، وفي الحديث أن طولها 60 ذراعا. هذه كلها ذكروها، وابن القيم ابن كثير رحمه الله أيضا في النهاية ذكر تفصيل الروايات فيها صحيحها وضعيفها. نعم. وتخرج 3 أيام ثم تختفي، جاء في بعض الروايات، وهذه الروايات ينبغي أن تبحث فيها إن شاء الله كما ينبغي، وأكثر الروايات فيها ضعيفة. فقال جاء فيه أيضا في موضع خروجها سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أين تخرج الدابة، قال من أعظم المساجد حرمة لله تعالى المسجد الحرام. وهذا الإسناد فيه ضعف شديد جدا، فيه طلحة ابن عمرو القناد المكذب عند الأئمة رحمة الله عليهم، لكن خروجها لا شك فيه ثابت، وأن الناس تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، كأنها يعني كأنها تنذرهم بأنها لا تقبل التوبة الآن، كما جاء في الحديث أنها إذا طلعت الشمس من مغربها، وكذلك إذا خرجت الدابة فلا تقبل التوبة، وإذا غربت الشمس أو طلعت الشمس من مغربها، فأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، والآن قد وقعوا فيما لا محيص عنهم بأنهم الآن لا تقبل توبتهم. كان هذا المعنى. قال ابن عباس رضي الله عنه تكلمهم بالعربية بقوله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قاله ابن عباس أي بخروجها، لأن خروجها من الآيات. وقال ابن عباس أيضا تكلمهم تحدثهم، لا شك في أنها تحدثهم، لكن كيف شكلها وتفاصيلها أيضا فيه كلام كثير عند العلماء، ولم يصح كثير منها. نعم، لكن هي دابة تكون ذات 4، ويكون جاء في بعض الروايات أن وجهها يكون كوجه الإنسان، وذيلها كذيل البقر، يحتاج إلى التفصيل. الله يبارك فيكم. نعم، ندعو الله تعالى أن يوفق يعني تبحثون، ويمكن تجدون هناك كتب ألفت الآن أو نعم في علامات القيامة وغيرها، لعله التذكرة القرطبي يذكر فيها كل ما صح وضعف ويصح في بعض الأحيان. نعم، فأنا في الحقيقة أريد أن يكون إن شاء الله قوموا وغدا تأتوا بشيء من هذا، وإلا أتي لكم به إن شاء الله. وأنا أخذت الكتاب الذي أمامي في القرطبي اللي هي التذكرة فيها، كذلك ذكر العشاء في علامات أشراط الساعة، كذلك الإذاعة للنواب صديق حسن خان، هذا يعتني بالتصحيح والتضعيف أكثر. والشيخ هذا يوسف الوابل، دكتور يوسف الوابل، له أشراط الساعة حقق فيها الروايات، لكن هذه الرواية لم تثبت، وكذلك روايات أخرى كثيرة، فينبغي أن نأتي بتصويرها الكامل في مثل هذا إذا كان ممكن، بارك الله فيكم. ومن سورة القصص قال الله تعالى: حدثنا بندار أنه قال، وهو محمد بن بشار، أنه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد يكون هو القطان، أن يزيد بن كيسان، وهو يزيد بن كيسان اليشكري، يشكري صدوق لكنه يخطي، قال: حدثنا أبو حازم الأشجعي، قال في الإسناد نفسه قال: هو كوفي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة. وقد عرفنا أنه أبو، إذا كان أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا كان أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمان، لا فهو سلمة ابن دينار الأشجعي، الفرق بينهما واضح. نعم. قال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال: لولا أن تعيرني بها قريش إن ما يحمله عليه الجزع لأقررت، يعني ما قال هذا إلا خوفا من الموت، لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث هو في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عند موت أبي طالب، وعنده أبو جهل وأمية ابن خلف، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، في رواية مسلم، كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر يمينا وشمالا فقال أبو جهل: أترغب عن ملة آبائك يا عبد المطلب، يا أبا طالب؟ فكان آخر ما قال: بل على ملة آبائي. فأسف النبي صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا، فأنزل الله تبارك وتعالى تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهناك تدخل في هذه المسألة عاطفة الناس في الحقيقة، إذا سمعوا أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا ينتفضون. نحن نقول أيضا: لا ينبغي أن تلوك الألسنة في مجالس بدون فائدة، لكن إذا جد الجد فنقول: لا، مهما كان أقرب الأقارب، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. كذلك عمه أبو جهل وعمه أبو لهب وعمه أبو طالب كلهم ما دام لم يؤمنوا فكما جاء في الحديث: لا نكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ماذا نفعك عمك، أو ماذا نفعت عمك وكان قد يحوطك؟ قال: إنه يكون في ضحضاه من النار، هذه رواية صحيحة أيضا، وفي رواية أخرى: إنه يلبس علينا من النار يغلي منهما دماغه. هذا كله من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عين قاعدة الشريعة الإسلامية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. لكنه استفاد من حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه، نقول استفاد. وأخف العذاب يكون له هذا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا لا ننكر بركة النبي صلى الله عليه وسلم له. أيضا جاء في بعض الروايات أن أبا لهب لما مات رآه بعض أهل بيته فقال، فوجده في شر حيبة، أي في شر حالة، في رواية مسلم أظن البخاري. نعم. فقال في شره: قال: ماذا وجدت؟ قال: لم أجد بعدكم خيرا إلا أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، لأن ثويبة ممن أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعتقها هو، فيجد خفة من العذاب. هكذا قالوا، لكن نقول: لا نقول إلا على قدر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنه آمن وأسلم وكذا ويسلم من مطلق العذاب. هذا كله لا يجوز لنا أن نتخطى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إسلام أبوي المصطفى أيضا السيوطي رحمه الله أتى بروايات يعني هو يعرف أنها ضعيفة لكنه جمع كلها وذكر أثبت أنهما أحيي فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات هكذا. فهذه كلها لم يثبت فلا ينبغي القول به بأن هم من يعني مؤمنين وكذا، ونخبر كما جاء ونمره كما جاء، إلا أنه لا ينبغي أن يذكر بدون مناسبة هذا الشيء، لأنه لا شك فيه نحن كلنا نجد ماذا نستفيد إذا كان عمه الذي كان قد بقي في 3 سنين في شيب علي وقد قاطع الناس حتى كانوا يعني لا يجدون ما يأكلون وما يشربون، هذا كله لا شك أن له قيمة عند الله بفضل الله تعالى لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب. نعم. ثم بعد ذلك والرواية التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم أن أبا طالب مات على الكفر، وحديث السعيد بن المسيب عن أبيه عند الشيخين صريح في ذلك، ففيه فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، وحاج لك أي أجد حجة لك عند الله تبارك وتعالى للشفاعة وللغفران لك. فقال أبو جهل بن أبي أبو جهل: أترغب؟ أبو جهل بن أبي أمية وابن أمية وأبو أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيرانه بتلك المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك قالوا من سورة العنكبوت مما وقع في تفسير بعض السور، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى، محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى العنزي، قال: حدثنا محمد بن جعفر والغندر أنه قال: أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد. سماك بن حرب هذا روايته صحيحة إلا عن عكرمة، إذا روى فقد ضعفت روايته عن عكرمة، أما هنا قال: سمعت مصعب بن سعد، وهو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، مصعب بن سعد بن إبراهيم بن أبي وقاص ابن سعد، إبراهيم ابن سعد يعني هو حفيد سعد بن أبي وقاص. سمعت موسى بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن إبراهيم أنه عن أبيه سعد أي نعم قال: أنزلت في موسى بن سعد بن أبي وقاص، موسى بن سعد بن أبي وقاص نعم، يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: أنزلت في 4 آيات. فذكر قصة فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا. سعد بن أبي وقاص لما آمن وأسلم فحلفت أمه أن يرتد عن دين الإسلام، قد قالت: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر بما بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شحروا فاها يفتحوها بشجر أو شحروا، انظروا ماذا قال فيه، شجروا أي فتحوا فاها، زاد مسلم ثم أوجروها. قال النووي: سبا وإنما شجروه بالعصا، أنا أذكر أنه شحروا أيضا ورد فيه، على كل حال بمعنى واحد. نعم، شجروا مكتوب هنا أمامنا، كانوا يدخلون خشبة أو حديدة حتى يفتحوا فمها بالقوة ويدخلون الإيجار، أوجروا يوجروا وجور، هو الوجور والصعود، الوجور إذا أدخل من طرف الفم الطعام أو الحليب أو شيء، والصعود الدواء أو الطعام إذا أدخل من طريق الأنف. نعم، فأوجروها كما قال فتحوها، زاد مسلم ثم أوجروها. قال النووي: سبوا الطعام وإنما شجروا بالعصا لئلا تطبقه إذا كانت تطبق بالقوة فيمتنع أن وصول الطعام. فقال فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا لا شك فيه، كما قال تعالى كما في سورة لقمان ماذا فيه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم وصاحبهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهنا وصينا الإنسان بوالديه حسنا يعني في أمور الدنيا، أما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فيكون للإنسان أي هنا في هذه الآية في فضيلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه من أوائل من أسلم رضي الله عنه، وهو من المبشرين العشرة. وأيضا أن والدته كانت تراوده لأن يكفر بالله، لكنه ثبته الله عز وجل فأنزل الله تبارك وتعالى فيه هذه الآيات. الآيات إيش هي؟ أربع آيات. يقول وصينا سورة العنكبوت إيش فيها؟ أي نعم، فأربع آيات كلها نزلت فيه كما يقول. نعم، والإسناد هذا صحيح وهو في رواية مسلم بهذه السورة. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي بصالح أعمالكم أو بسيئاتها، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فيجازى على كل. نعم، هنا ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود، قال هذا حديث حسن صحيح، ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي وعبد الله بن بكر السهمي كلاهما ثقات، عن حاتم بن أبي صغيرة، حاتم بن أبي صغيرة البصري ثقة، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح عن أم هاني، عن أبي صالح عن أم هاني. أبو صالح في هذه الطبقة أبو صالح ذكوان السمان، ولكن هنا اللي إذا روى وهو مولى أم هاني فليس هو صالح، ليس بصالح في الرواية، بل هو ضعيف، بعضهم قال ضعيف جدا، كان اتهم بالوضع. أنا أبي صالح وهو باذام أو باذان نون كلاهما، أنا مولى أم هاني، أنا أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، أي كان قال كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم، يعني يرمونهم بالحصوات ويسخرون منهم. لكن جاء في يعني روايات أخرى وهي أصح من هذه، وهي أنهم كانوا يتضارتون، وهي صحيحة، يتضارتون ويضحكون في يعني الإنسان ينزل إلى هذا، يتضارتون في من ويتسابقون فيها ويتسابقون الله المستعان. وأيضا الله المستعان قد يكون يعني أشياء أخرى، وهذا في ذكر قوم لوط عليه السلام، فقد يكون في ناديكم المنكر، هل كانوا يأتون المنكر، منكر قوم لوط، منكر عمل قوم لوط في النادي يعني مجاهرة، ليس ببعيد، ولذلك جاء هذا العذاب الشديد. نعم، عذاب الشديد أنه قلبت رفعت الملائكة قريتهم وقلبوا عليه حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب. نعم، والآن الدنيا وصلت إلى هذا، لكن ننتظر أن الله يقلب ويقراهم إن شاء الله. الآن أغلب بلاد الكفر قد أجازت هذا الشيء إجازة رسمية في برلماناتهم. نعم، الله المستعان. وفي مثل هذا كان يرسل النبي، فالنبي انقطع الآن، النبوة انقطعت، لكن بقي العذاب إن شاء الله ننتظر عليهم أن يخصفهم بهم لا أو يقلب عليهم قراهم. نعم، نعم، يعاقب مخالفيها. أي المشكلة؟ هذه سهلة، هم كافرين. البارحة اتصلت إحدى النساء من إحدى بلاد الإسلام، ما نذكر هذه البلدة، لكن والله قالت إن زوجي لا يصلي، وإذا تباحثنا في شيء يغضب يقول أسكتي لا تتكلمي، فكذلك يضربني أمام أولادي، عندي ولدان صغيران، واحد 5 سنين واحد 3 ونصف. قال ورحت إلى القاضي في هذا البلد الإسلام، بلد المسلمين اللي لا تحكم بالإسلام، رحت للقاضي أنه لا يصلي مطلقا، وهو أظهر لي أنه ملتزم وكذا عند الزواج، والآن صبرت معه 5 سنين لا يصلي ويسب لفظ هكذا قال يسب الله يسب الله عز وجل، قالت هكذا. القاضي يقول هذا ليس سبب لطلب الطلاق، هذا في المسلمين في بلاد الإسلام هذا أو بلاد المسلمين، قل هكذا والله هكذا، وتبكي وتقول قلت لها أصبري وخذي، لا تذهبي إلى القاضي لكن أصبري وخذي عقلاء من عندك من أهلك وعقلاء من أهلهم وفهموه كذا، فإذا نجحت فيها فيكون لك أجران، أجر الصلح وجمع الأولاد، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهي مصممة على الفراق. قال القاضي إذا كنت تريدين الفراق، عندهم شوف اصطلاحات، قال عليك غرامة، الخلع ما يعرفون، يقول عليك غرامة، اللي يطلب من المال تعطيه وتفارقي، هذا الخلع. لكنه سبحان الله قال هي لفظها، قالت قال لي القاضي عليك غرامة وبعد ذلك نفرق بينك، ولكن تركه للصلاة وكذلك سبه لله عز وجل ليس سببا للفراق عندهم. فهذا في بلد المسلمين يحصل، فماذا تقول في هؤلاء الذين ما عرفوا الله تبارك وتعالى مطلقا؟ الله المستعان. لكن ندعو الله تعالى أن يهدي المسلمين ويهدم على الكفار بيوتهم. ثم بعد قال الترمذي هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم ابن أبي صغيرة عن سماك. هنا سماك عن أبي صالح ما ذكر شيء الترمذي رحمه الله، مع أنه في مواضع قد ضعف الروايات لأجل أبي صالح باذام ومولى أم هاننام. تصفيق تصنيف يعني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصدية، قالوا تصدية تصفيق ومكاء تصفير إخراج الصوت. يعني إيش سؤالك؟ ذكروا هذا، ذكروا أنهم كانوا يصفرون وكانوا يعني يتضاحكون ويتضارطون كل البلاء. لا يعني التصفيق تعرف أنها للنساء موجود، نعم النساء موجود. مرة اجتمع الناس في بعض فصفق الناس، فصاح واحد قال التصفيق في الجامعة عندنا في المحاضرة قاعة المحاضرة، صاح واحد قال التصبيح للرجال والتصفيق للنساء. فبالفعل يعني هذه عادات ينبغي أن ندعو الله تعالى أن يترك المسلمون ويتبعوا فيها. إذا فرح المسلمون كانوا يكبرون ويسبحون الله تعالى، نعم، وتأتون في ناديكم المنكر، كل المنكرات كانوا يأتون بها، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغير عن سماك. ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي أنه قال حدثنا سليمان بن أخضر أو سليم بن أخضر، كلهم ثقات، عن حاتم بن أبي صغير بهذا الإسناد نحوه، نعم. وقوله في الحقيقة هذا حديث حسن يخالف في مواضع أخرى حكم على روايات أبي صالح عن أم هاني أنه غريب، نعم. قال ومن سورة الروم قال حدثنا نصر بن علي الجحظمي ثقة، أنه قال حدثنا موسى معتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان التيمي، معتمر بن سليمان بن الترخان عن أبيه سليمان بن الترخان، كلهم ثقات، عن سليمان العامش عن عطية عن أبي سعيد، عطية وهو عطية ابن سعد العوفي وهو ضعيف، أنا وأيضا كان يدلس، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون. لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فعاجب ذلك المؤمن فنزلت الف لام ميم غلبت الروم إلى قوله. الحديث مر معنا أي نعم. لما كان يوم بدر ظهرت الروم، ظهرت الروم أو غلبت الروم على فارس فعاجب ذلك المؤمنين. هذا كان في الحقيقة في الأمر الأول أو في المرة الأولى هم غلبوا، ويوم بدر غلب الروم على فارس أيضا ففرح عجب ذلك المؤمنين فأنزل الله تبارك وتعالى. هذا الحديث له طرق كثيرة وهو صحيح لغيره، وتأتي الرواية الثانية أيضا تؤيد هذه الرواية. انظروا بالتفصيل، قال حدثنا، قال الترمذي، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه كذا، قرأ نصر بن علي غلبت الروم هنا جاء فيه، قال كذا قرأ كأنه نحن يجب أن نقرأ هنا ألف لام فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله، قال كذا قرأ نصر بن علي غلبت الروم يعني بفتح الغين. ولكن غلبت الروم فيه تاريخ بأنهم كانوا مغلوبين ثم راهن أبو بكر رضي الله عنه مع الكفار فقال سيغلب الروم فأنزل الله تبارك وتعالى كما جاء في غلبت الروم في أدنى الأرض هم بعد غلبهم سيغلبون، ثم يوم بدر فغلب وافق غلبة الروم على آل فارس. يأتي الآن هنا قال حدثنا الحسين ابن حريث وهو المروزي ثقة أنه قال حدثنا معاوية ابن عمرو، معاوية ابن عمرو إيش لقبه؟ نعم معاوية ابن المهلب، نعم وهو ثقة عن أبي إسحاق وهو ليس أبو إسحاق، أبو إسحاق الفزاري هذا إبراهيم بن محمد بن الحارث وكان من أئمة الحديث. الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أشهد أن محمد رسول الله. طيب ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatu qaimah. Huna atru yani khallu balakum ala wassalam hayyakum Allah. حديث صحيح إن شاء الله. نعم. إيش فيها من الأجر يعني؟ إذا صلى من صلى بعد الظهر على ليش أربع ركعات أظن، والذي ذكر فيها أنه مات في ليلته غفر له بهذا المعنى إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. الله يسلمكم. أترك بالكم هنا قراءة النصر غلبة الروم، ماذا يكون هو الصحيح أم يعني وما تأويله؟ قال حدثنا الحسين بن حريث أنه قال حدثنا معاوية بن عمرو أنا بإسحاق وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، أبو إسحاق الفزاري، وأبو إسحاق الفزاري من الأئمة الكبار الذين كانوا يتتبعون الكذابين والضعين وغيرهم. في قصة في ذكر أن هارون الرشيد أتي بزنديق فأراد قتله، فقال اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعته بين الناس؟ فقال إن الله يقيض له أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك فينخلانها ويخرجانها حرفا حرفا. نعم ينخلانها، نعم، وفي تهذيب التهذيب المتبوع فيخللانها، وهو خطأ، في تهذيب التهذيب المتبوع في الهند يخللانها فيخرجانها حرفا، والصواب ينخلانها من المنخل كأنه نعم بالدقة. فأبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري حبيبي بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ثقات كلهم، في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت. قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس للروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، فذكروه لأبي بكر، يعني لما غلبت الروم ذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم أي للمشركين، فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، يعني إلى متى يغلبون، اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. يعني كأنه قولنا إذا كان صحيح أنهم لا يغلبون وأنت تقول أنهم يغلبون في كذا من السنين، فجعل أبو بكر أجلا 5 سنين، يعني قال في خلال 5 سنين سيغلب الروم فارس أو على فارس، فلم يظهروا، يعني مضت السنون ولم يغلبوا الروم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته إلى دون؟ قال وراه الأشر، يعني يا أبا بكر لما لم تجعل أنهم يغلبون في خلال 10 سنوات؟ قال أبو سعيد والبضع ما دون العشر، يعني الآية ما كانت نزلت لكن اللي جاء فيها في بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فقال والبضع ما دون العشر، قال ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال سمع سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. الآن هذا هو، يعني هم غلبوا وكانوا في المسلمون كانوا في مكة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت غزوة بدر يوم في السنة الثانية، فكأن في خلال 9 سنوات وقد غلب الروم. هنا القراءة ألف لام ميم غلبت الروم يومئذ يفرح، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، الظاهر قرأ كما قال، وهذه من القراءات الشاذة، أنه قال غلبت الروم في أدنى الأرض كأن الآية نزلت من أول الأمر غلبت الروم وهم بعد من بعد غلبهم إما إذا قرأنا سيغلبون ويكون كأن الروم يغلبون فلكن أول قالوا غلبت الروم وهم من بعد غلبهم يعني الآن مغلوبون لكن أكد أنه بصيغة الماضي كأنه مؤكد أنهم سيغلبون وإن كانوا مغلوبين لكن القراءة الجمهور هو غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فغلبوا يوم وقع غلبة المسلمين على المشركين يوم بدر كما قال قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم أي ظهر الروم على فارس يوم بدر الذي أظهر الله على الكفار المسلمين في هذا اليوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري أنا أبي أمرة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.